غيابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن موافقتها على نصب كاميرات لوكالة الطاقة بمنشأة كرج دون الوصول إلى صورها. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بين نابلس وجنين. وسقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن كاميرات مجمع 9 في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالواندي أنه تقرر أن تبدل وكالة التعاون اللازم بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات للوكالة الدولية، أوضح كمالواندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. قال دبلوماسيون أنه من المقرر عقد اجتماع اليوم الجمعة لتأجيل محادثات فيينا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي. وقالت وكالة رويترز أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي ستجتمع ظهر اليوم. ونقلت عن أحد الدبلوماسيين القول أنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 من الشهر الجاري. واستضافت فيينا الأسبوع الماضي الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بعد 5 أشهر من تعليقها. وتركز إيران خلال المفاوضات على موضوع إلغاء الحظر، وتؤكد أنها لن تقبل بأي اتفاق جديد أو أي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي. وحول مستجدات الشأن الإيراني ومحادثات رفع الحظر الأمريكي، تابعوا هذا التقرير.
مع استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، لم تترك طهران فرصة إلا وأكدت دعمها للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها تشدد أيضا على أنها لن تتسامح مع لغة التهديد. التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي أشار خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المحادثات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن عدم وجود مبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المحادثات. وفي فيينا أشار كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقلي كريم من جانبه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة، وإنه التقى رؤساء الوفود المشاركة، لافتا إلى أن المحادثات ستستمر بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية في المحادثات. وفي التفاصيل، أعلن مصدر مطلع قريب من المفاوضات أن الجانب الغربي الذي كان يرفض المقترحات سوى مسودات الجولات الست الماضية وافق أخيرا على نص جديد تقدمت به طهران، فيما تقوم حاليا 4 مجاميع بدراسة ومناقشة هذه المقترحات. وبموازاة المفاوضات حصلت موافقة إيرانية على استبدال الكاميرات في منشأة كرج، مع توضيح قدمه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، حيث لفت إلى أن بلاده سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع كرج دون الوصول إلى الصور التي تلتقطها، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي للحيلولة دون وصول صور الكاميرات إلى الجهات التخريبية. كمالوندي قال إن الطرفين اتفقا على تزويد إيران بكاميرا لإجراء عمليات تفتيش تقنية مفصلة، مشيرا إلى أن الصور ستقدم للوكالة الدولية في حال تحققت أهداف قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الإيراني. الممثل الروسي في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا، وقال إن الاتفاق سيحيي الاتفاق النووي من جديد.
قتل مستوطن وصهيوني وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة حومش وتمكنوا من الانسحاب. وقامت مروحية تابعة لجيش الاحتلال بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار، بينهم حالة موت سريري حيث أصيب بعيار ناري في رقبته، بما حضرت قوات إسرائيلية كبيرة للمكان وبدأت بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم. المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة إليكم التقرير التالي.
إنه ليل الضفة الغربية هادئ بطبيعته، لكن آليات الاحتلال الإسرائيلي تعكر صفو الهدوء وهي تجوب الشوارع باحثة عن فريسة على الأغلب للاعتقال. 20 معتقلا خلال ساعات، و250 معتقلا خلال أسبوعين، أكثر من 3000 عملية اعتقال منذ بداية العام الحالي الذي يشارف على الانتهاء. أرقام صادمة لغير الفلسطيني، أما للفلسطينيين فهي عالية، لأن من يرى الحدث على الأرض غير من يرصده عبر الشاشة. الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بعمليات الاعتقال اليومية فقط، بل يزيد عليها ما يسمى بعمليات المداهمة اليومية للمناطق الفلسطينية التي من المفترض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية. لكن الاعتداءات الإسرائيلية تثبت أن الاحتلال لا يرى بالسلطة إلا كسلطة خدمات مدنية.
ما ينفذ من سياسات إسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس وغيرها من مناطق الفلسطينيين يعود بالأساس إلى حالة التراجع والتردي التي يمر بها الفلسطينيين، والحالة التجاهل، وليس فقط التجاهل بل حالة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق أن يكبح جماح حركات المقاومة في الضفة لمعرفته المسبقة أن انفجار الضفة لا يمكن السيطرة عليه. الاعتداءات التي تزيد وتيرتها في الأراضي الفلسطينية يهدف الاحتلال الإسرائيلي منها إلى تطبيق نظرية جز العشب، والتي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية، والمقصود منها أن تمنع المقاومة في الضفة الغربية من أن ترفع رأسها بأي شكل من الأشكال.
دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابط الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية، كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع بمحافظة مأرب، فيما سقط العشرات من قيادات منتجقة السعودية خلال معارك طاحنة مع قوات صنعاء على أسوار مدينة مأرب. إلى ذلك دعت السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك إلى وقف إطلاق النار في مأرب في ظل استمرار المعارك على مشارف المدينة، وذلك بعد أن أدركت قوى العدوان أن سقوط مأرب بات مسألة وقت وسط استمرار تقدم قوة صنعاء. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8 أطلقت على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت من أجواء الجولان السوري المحتل 8 صواريخ مجنحة على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن استشهاد شخص واحد ووقوع أضرار في أحد المستودعات. أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله راشد الغنوشي رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام، معتبرا هذا الإجراء غير دستوري وليس قانونيا. وقال الغنوشي أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في تونس لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد. وأضاف أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات القانونية، رافضا أي مساس بهذا الأسلوب الذي حدده دستور عام 2014. وحول آخر المستجدات للأزمة السياسية التونسية تابعوه في هذا التقرير.
تعطيل عمل البرلمان التونسي لا يزال هو الأزمة الحقيقية والأساسية في البلاد. رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد رفضه لتعطيل المجلس لعام آخر. وأضاف الغنوشي الذي هو أيضا رئيس حزب النهضة أن تعطيل البرلمان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وأوضح أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والدخول في حوار وطني شامل. وشدد على رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب، وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. واعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن الخطاب الذي أدلى به سعيد في 13 من الشهر الجاري جاء بمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية. سعيد كان أكد في خطابه أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز يوليو المقبل، وإن الانتخابات التشريعية ستجري في نهاية العام القادم، وذلك وفق قانون انتخابي جديد. وأعلن عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من الشهر القادم، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عادل البرنسي أكد أن سعيد لم يستشر الهيئة فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية، وأضاف أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال الاستفتاء ليس لها سند قانوني، وأكد على ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.
أعلن نائب قائد العمل المشترك العراق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري انسحاب قوات نخبة أمريكية وحدات من المارينز من قواعد العسكرية العراقية. وقال الشمري أن أمريكا سحبت منظومات باتريوت من قاعدتي عين الأسد وحرير وقوات مهام خاصة، ولم يتبقى سوى أفراد مستشارين في المعسكرات العراقية. إلى ذلك أعلنت مصادر عراقية اعتبرت للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. ومن جهة أخرى أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة القبض على 2 من كبار جماعة داعش في بغداد كانا يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه النشرة، وهتذكر العناوين الرئيسية. طهران تعلن موافقتها على نصب كاميرات لوكالة الطاقة بمنشأة كرج دون الوصول إلى صورها. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بين نابلس وجنين. وسقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نعرف فيه الكتب المهمة في مكتبة التراث الإسلامي الخالد. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع فقرات هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية كان لنا حديث حول كتاب وسائل الشيعة لمؤلفه العلامة الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، وقد تكلمنا بشكل إجمالي عن حياة مؤلف الكتاب، وتناولنا جزءا من ميزات هذا الكتاب النفيس الذي قضى المؤلف 20 عاما في تأليفه، وتحدثنا عن أبواب الكتاب وشيئا عن ميزاته. بقي لنا كلام في ميزات الكتاب سنكمله إن شاء الله في هذه الحلقة في حوارنا مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. موسيقى أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ حسين المياحي.
وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية تكلمتم عن كتاب وسائل الشيعة وعن مؤلفه وعن السنوات 20 التي قضاها في تأليف هذا الكتاب، وخاصة تكلمتم عن منهجيته الفنية في تأليف الكتاب. الآن وصل بنا المطاف إلى أهم ميزات كتاب وسائل الشيعة. ما هي أهم ميزات هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
صلى الله عليه.
ذكرنا فيما مضى واحدة من هذه الميزات، وهي أنه نقل الأحاديث من الكتب المعتبرة المعول عليها لدى الشيعة.
نعم.
الميزة الأخرى أنه لم يترك الإشكالات التي ترد في الروايات. أحيانا بعض الروايات بينها تعارض.
نعم.
أحيانا يستفاد منها شيء آخر غير ما معمول به عند الفقهاء، فلم يترك هذه الإشكالات.
طيب.
فتجده بعد كل مجموعة من هذه الروايات،
نعم،
أو ربما بعد رواية واحدة يذكر رأيه في هذا الموضوع، يقول أقول كذا، مثلا أقول إن هذه الروايات محمولة على التقية،
نعم،
مثلا، أو يقول أقول إن هذا الحديث شاذ لم يعمل به أصحابنا.
طيب.
مثلا، وهكذا. وكذلك أورد آراء الآخرين، قال مثلا لحل الإشكال،
نعم،
الشيخ الطوسي قال في هذا الموضوع كذا، يعطي رأي غيره، يعطي رأي غيره في الموضوع،
نعم،
إذا كان موافقا عليه، وقد يعطي رأي غيره ورأيه أيضا في المسألة.
طيب.
وكثيرا ما تجد في نهاية مجموعة من الروايات تجد هذه العبارة، يقول أقول كذا، ثم يحيل على الأبواب الأخرى، يقول مثلا وسيأتي هذا الموضوع، وسيأتي، أو يقول قد عرفته، يعني فيما سبق،
فيما مضى،
أو يقول ويدل على ذلك ما تقدم، كأنه يذكر هذا الرأي في موضع ما من المواضع الفائتة، ثم يقول وقد مر ويدل على ذلك ما تقدم،
يعني لم يترك الأمور على غاربها،
ولذلك
يحيل.
هو ليس، نعم، لا يعتبر كتاب حديث فقط، يعني،
نعم،
لم يورد أحاديث فقط، إنما ورد أو ورد استدلالا بهذه الأحاديث،
نعم،
وأعطى فتاوى وأعطى أحكام، وبين حل إشكالات، يعني فيه بعض القضايا الأصولية، أنه،
نعم،
هذه الروايات كيف نحملها، هذه الرواية ماذا نفعل، وهناك رواية معارضة لها، إلى آخره من الأمور.
نعم.
الأمر الآخر أنه بذل جهدا كبيرا في ضبط الروايات المختلفة، كما هو معروف في كل الكتب الإسلامية وحتى غير الإسلامية، أن هناك تفاوتا بين النسخ، رواية تأتي في كتاب ثم تأتي في كتاب آخر رواية نفس الرواية ولكنها مختلفة في بعض اللفظ. فالعلامة الحر العاملي ضبط، بذل جهدا كبيرا في ضبط هذه الروايات.
هذه مشكلة مهمة.
قال هذه الرواية مثلا وردت في نسخة ما، النسخة الفلانية كذا،
نعم،
وأشار إلى الاختلافات الواردة في النسخ، وهذه أحيانا قد تسبب يعني
حكم شرعي يختلف،
أحسن، تسبب انطلاقة من هذه الاختلافات،
نعم،
إلى فتاوى، تنتج عنها فتاوى بسبب هذه الألفاظ، لفظ يأتي بهذا الشكل ولفظ يأتي بهذا الشكل، فهذا التفاوت قد يؤدي إلى فتاوى أيضا مختلفة.
صحيح.
فهو لا يترك الأمر كما هو، إنما يشير، يعني يعطي، يفتح الطريق والمجال،
نعم،
أمام القارئ، أمام الفقيه العالم طالب العلم، يفتح له المجال، يقول الرواية وردت في نسخة كذا وفي نسخة كان اللفظ كذا،
قد يكون الخطأ من الناسخ،
نعم، وعليك الباقي، أنت إما أن يكون، نعم، على الناسخ، إما أن يكون هناك مرجحات ترجح،
نعم،
هذا اللفظ على هذا اللفظ.
أحسنت.
نعم. من الأمور الأخرى التي امتاز بها على الكثير من الكتب أنه أخذ من غير الكتب الأربعة من جهة،
نعم،
أخذ من غير الكتب الأربعة، يعني لم يقتصر على الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة،
نعم،
وتصدى لذكر روايات الأحكام بشكل تام،
نعم،
يعني في جميع أبواب الفقه، في جميع أبواب الفقه، لم يترك بابا معينا، كما بحثنا سابقا في بعض الكتب.
نعم.
مثلا الاستبصار، الاستبصار كان كان يبحث في المسائل التي فيها خلاف.
نعم.
المسألة التي ليس فيها خلاف
مختلف من الأخبار،
ولذلك الكثير من أبواب الفقه أو لنقول بعض أبواب الفقه لا تجدها في الاستبصار.
نعم.
أما الوسائل فقد جمع جميع أبواب الفقه.
سمحت الشيخ، عفوا، نكمل الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نعم سمحت الشيخ، كنتم تتحدثون عن الميزة الأخرى لكتاب الوسائل فيما يختلف من الأخبار والنسخ، أو خبر واحد يختلف في نسختين.
نعم.
أو
قلنا كنا نتحدث في منهجيته، يعني واحدة من ميزاته أنه أخذ عن الكتب الأربعة وعن غيرها.
نعم.
هناك مؤلفات ألفت جمعت ما في الكتب الأربعة، وهناك ككتاب الوافي.
نعم.
وهناك مؤلفات أخذت عن غير الكتب الأربعة وأهملت إلى حد ما ما في الكتب الأربعة، أو أخذت عن الكتب الأربعة وعن غيرها ولكن ركزت على غير الكتب الأربعة ككتاب البحار الشهير.
صحيح.
الكتاب الوسائل لا هذا ولا ذاك، أخذ عن الكتب الأربعة
وعن غيرها،
لم يهمل الكتب الأربعة.
طيب.
وأخذ عن غيرها من الكتب المعتبرة، فتكون مكانته بين الكتب هذه التي ألفت متأخرا. نعم. كما كانت الكافي بين جميع كتب الشيعة.
لطيف.
ولكن طبعا يبقى امتياز مهم لكتاب الكافي، وهو أنه ألف في كتب الفقه وفي غير كتب الفقه.
نعم.
يعني كتاب الكافي يضم العقائد،
العقائد
ويضم الفروع ويضم الروضة.
نعم.
كما تحدثنا.
نعم.
عنه في محله. كتاب الوسائل اقتصر على قضايا الأحكام الشرعية.
نعم.
الأمر الآخر أن الحر العاملي جدد النظر في الكتاب مرتين وكتبه بتمامه.
لطيف.
يعني حصيلة هذه الجهود أنه كتب كتاب الوسائل ثلاث مرات.
عجيب.
المرة الأولى التي ألفه فيها. والمرة الأخرى التي راجع، وهذه المراجعة تستدعي كتابة وتهميش وإلى غير ذلك، فهو كتاب منقح من المؤلف نفسه، وهذه صفة قد لا تتيسر في الكثير من الكتب
قطعا،
خصوصا في مثل هذه المطولات.
نعم.
هذه الكتب التي تكون في 20 مجلدا أو غير ذلك
نحتاج إلى نفس
من الأحجام. هذا الكتاب الكبير، اليوم أنت في كتاب صغير مجلد واحد يحتاج المؤلف لمراجعته وتنقيحه وتصحيحه إلى وقت طويل.
صحيح.
فكيف بهذه المجلدات، وكيف به وهو يعيد كتابته مرتين
موسوعة.
وهذا كتاب في الروايات والفقه، يعني كتاب. نعم. دقيق جدا، ليس كتابا في الصحافة أو في الإعلام أو في الإنشاء أو كتاب قصة أو غير ذلك، لا، هذا كتاب علمي.
نعم.
يتعلق بأحكام شرعية وبروايات. نعم. واستدلالات وآراء أصولية وغير ذلك.
نعم.
هذه أهم الميزات التي يمكن أن نستعرضها في هذه الحلقة عن كتاب وسائل الشيعة.
أحسنتم سماحة الشيخ. هناك سؤال سماحة الشيخ، ما هي منزلة كتاب وسائل الشيعة العلمية في المكتبة الإسلامية؟
الآن يعد كتاب الوسائل من أهم وأبرز الكتب في المجال الفقهي.
نعم.
في المدرسة الإسلامية الشيعية.
نعم.
ومنذ زمن تأليفه وحتى اليوم لم يستغني عنه الفقيه والعالم.
نعم.
أنا أذكر فقط كلمة واحدة للسيد حسن الصدر يقول عن هذا الكتاب: قد كتب بطريقة يسهل فيها على المراجع الحصول على مطلبه منه.
صاحب تأسيس الشيعة.
نعم.
لفنون.
نعم.
الإسلام. نعم.
وفي هذا الكتاب، نعم، يحصل على كما قلنا الحصول على مطلبه منه في هذا الكتاب.
نعم.
وفيه الاستدلالات الفقهية وكلمات الفقهاء بأفضل صورة ومن أوثق المصادر. هذه فقط كلمة للسيد حسن الصدر في كتاب الوسائل.
طبعا هذه كلمة كبيرة عند أهل الاختصاص يعني.
نعم، وهناك كلمات أخرى، نحن لا نريد أن فقط نستشهد بكلمات العلماء. نعم. إنما نريد أن نحس ونستشعر أهمية الكتاب من خلال مراجعته بشكل مباشر.
صحيح.
ومن خلال ما نراه من المؤلفات ومن الدروس في البحث الخارج. نعم. وفي غيره يعني في الحوزات العلمية وفي الجامعات الإسلامية اليوم، يعتبر كتاب الوسائل هو المرجع المهم أو من المراجع المهمة في الرواية.
نعم.
هناك أيضا شروح من خلال يعني مما يوحي بأهمية الكتاب، أن هناك شروحا كثيرة، منها مثلا أن الحر العاملي نفسه شرحه في كتاب تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة.
لطيف.
هو شرح كتابه بنفسه، وشرحه أيضا محمد بن سليمان البحراني في مجمع الأحكام.
نعم.
كما شرحه في بعنوان شرح وسائل الشيعة الإمام الخوئي رضوان الله عليه،
رضوان الله.
شرحه شرحا وبسط فيه الكلام.
نعم.
وذكر فيه الكثير من الفوائد التي ربما تكون غابت عن ذهن الحر العاملي أو هي من اجتهادات السيد الخوئي.
نعم.
يعني هذه الرواية يستفاد منها كذا، قال السيد الخوئي أيضا، ويستفاد منها كذا أيضا.
نعم.
ليس فقط هذه الفائدة، هناك فيها فوائد أخرى أيضا يعتبر من الشروح المهمة.
أحسنتم سماحة الشيخ. بقي هناك سؤال حول ملاحظات بعض العلماء على الكتاب، لكن أحب أن أنبه إلى شيء وحبذا أن تتحفونا، ما هي آثار هذا الكتاب، كتاب وسائل الشيعة، على حياتنا الاجتماعية؟ قد يستمع أحد المستمعين إلى كلامك، إلى كلام سماحتكم، ويقول ما هي الفائدة من كتاب على حياتي، من كتاب وسائل على حياتي الاجتماعية؟ هذه ولو بجملة جملتين نوضح للمستمعين أنه آثار وفوائد هذا الكتاب وهذه الكتب على حياتنا الاجتماعية.
هذا الموضوع لا يمكن أن يبسط في مثل هذه الدقائق والثواني.
نعم.
ولكن نقول أن هذه كتب تخصصية لا تظهر فوائدها بشكل مباشر، يعني ليس كتاب طب مثلا حتى نقول أنه بعد أن درسنا هذا الكتاب.
نعم.
أنجزنا إنجازا كبيرا في المجال الفلاني،
لكن هي ظاهرة من خلال سؤال.
هذه كتب تخصصية. نعم. أثرها يكون في الجانب العلمي، في الجانب الفقهي
طبعا،
والأثر الاجتماعي الذي تفضلتم به يستلزم الالتزام بالفتوى.
أحسنت.
الفتوى موجودة، ولكن نعم. كالقرآن، ما هو أثر القرآن على حياتنا؟ أنا أسأل نفس السؤال، ما هو أثر القرآن على حياتنا إذا لم نفهمه.
نعم.
ولم نلتزم به.
أحسنت.
هذا موضوع آخر.
نعم.
أما عن الملاحظات.
نعم.
التي أوردت على كتاب وسائل الشيعة، أنا أذكر ملاحظتين فقط. الملاحظة الأولى أنه قطع الروايات بشكل كبير.
نعم.
ووضع كل قطعة منها في بابها.
نعم.
أحيانا الرواية فيها مجموعة من الفوائد
طبعا،
فائدة في باب الطهارة، وفائدة. نعم. في باب الوصية، وفائدة إلى آخر
الخمس وكذا.
هو قطعها باعتبار أن طالب العلم لا يحتاج إلى هذا الجزء منها.
نعم.
أو يريد منها موضع الفائدة فقط.
نعم.
هذا الأمر وإن سهل الاستفادة إلا أنه أحدث إشكالات في الفهم الصحيح للمعنى.
نعم.
لأن الرواية عندما تقرأها بالكامل ليس كقراءتك لها
مقطعة. نعم.
القراءة بالكامل تعطي فهما أعمق وأدق للرواية.
ولكن موجود سمعت الشيخ في فقهنا التقطيع عندكم، أنه في مسألة تقطيع الروايات.
لا، أنا أتحدث في مسألة أن كتاب الوسائل يعتبر مرجعا. أنا عندما أريد أن أنقل رواية من الوسائل.
نعم.
الذي لا يعرف هذه الميزة، هذه الملاحظة على كتاب الوسائل.
نعم.
يتصور أن هذه الرواية هي كاملة بكاملها.
صحيح.
يأخذها، إذا لم يرجع إلى الكتب الأخرى ويقارن للكافي مثلا أو غير الكافي.
نعم.
وإذا كانت من مرويات الكافي أو من مرويات هذه الكتب، عند ذلك يحدث عنده شيء من الإشكال،
الالتباس.
يعني الالتباس.
نعم.
هذه واحدة من الملاحظات. الملاحظة. نعم. الأخرى أنه كثيرا ما ترد عبارات في الوسائل يقول تقدم ما يدل على ذلك.
نعم.
ولكن لا يشير أين تقدم ذلك، لا يشير إلى الموضع، لم يقل مثلا في باب الطهارة.
نعم.
أو في باب كذا. هذه تتعب القارئ أيضا في العودة.
نعم.
إلى ما تقدم.
نعم.
أو يقول ويأتي.
طيب.
هذا الموضوع مثلا الذي يتحدث عنه ويأتي، يعني يأتي في باب آخر.
نعم.
يأتي لاحقا. هذه واحدة أيضا من الملاحظات.
نعم.
أنه لا يذكر المواضع التي يحيل عليها.
أحسنتم سماحة الشيخ، لكن مع ذلك يبقى كتاب الوسائل هو الرائد ورحم الله مؤلفه، ونشكركم سماحة الشيخ المياحي، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعد هذا الإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سيكون موضوعنا عن إحدى المشاكل التي تتولد أحيانا بين صديقين أو أكثر، أو حتى بين الأخوة في بعض الأحيان، والسبب يعود إلى الشراكة في العمل بين هؤلاء، والاتفاق مثلا على إنشاء مشروع معين أو القيام بتجارة مشتركة لبضاعة معينة. ولكن بعد مرور بعض الوقت نجد أحد الشريكين إما يخلف في الاستمرار في الشراكة أو يخلف في الالتزام بأحد بنود الاتفاق، فتنجم المشكلة وتؤدي بالتالي إلى خراب حتى علاقة الود أو المحبة التي كانت سائدة بين الشركاء. في حلقة اليوم أعزائي سيكون في ضيافتنا كل من فضيلة الشيخ شاكر الشيبي الباحث الإسلامي من طهران، والدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت، وذلك لإلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع ومناقشة أهم الحلول وأهم الشروط لإدامة الشراكة على أسس المحبة والاحترام، والأكثر أهمية هو الالتزام بما سنه الله تعالى في كتابه العزيز بكل ما يخص الشراكة.
مستمعين الأفاضل، حسين وعصام صديقان حميمان جدا، قررا في يوم افتتاح محل لبيع الأجهزة الكهربائية في الحي الذي يسكناه، وفعلا قاما بتأجير المحل والبدء بترميمه وتجهيزه بكل ما يلزم من الوسائل والحاجات. ولم يمضي شهر واحد حتى اكتمل كل شيء وصار المحل جاهزا ومهيئا لاستقبال الزبائن. كان حسين سعيدا جدا بالمشروع وإن كان صغيرا، لكنه كان بمثابة وسيلة أراد من ورائها تحقيق غايته، ألا وهي الحصول على راتب شهري جيد يعينه ويعين عائلته ويعين في نفس الوقت زواجه المرتقب. لذلك كان يخرج صباحا مبكرا ويصل المحل قبل صديقه عصام، فيبدأ بالعمل لوحده حتى يصل شريكه، ولذلك وفي بعض الأحيان كان يواجه بعض الإحراجات عندما يزدحم المحل بالزبائن ويكون حسين لوحده. يتصل في هذه الحالة بشريكه عصام فيجده إما نائما وإما أحيانا أخرى لا يرد على الاتصالات المتكررة. أعزائي، ظلت هذه الحالة ملازمة لعصام حوالي الشهر. اضطر بعدها حسين أن يطلب منه النهوض مبكرا للمجيء إلى المحل من أجل مشاركته في كل ما يستوجبه العمل، ورغم ذلك فلم يبدي عصام أي اهتمام للأمر، بل ظل على ما كان عليه كالسابق، ينهض متأخرا ويصل المحل متأخرا، وعندما يطلب منه حسين القيام ببعض الأعمال كان عصام يتحجج ويؤجل ذلك أو يطلب من حسين إنجازها بدلا عنه. هذا الأمر مستمعين الأفاضل كان يغضب حسينا كثيرا، لكنه مال إلى الصبر والتحمل لأجل سببين لا أكثر. أولهما حتى لا يفقد المحل بسبب إهمال صديقه، وثانيا حتى لا يفقد صديقه لأجل المحل، أي أن حسينا كان يفكر بالاثنين معا ودون تمييز. جاء حسين في أحد الأيام شقيق عصام اسمه نوفل وقال: السلام عليك يا حسين. رد عليه حسين: السلام. وقال له: تفضل، ما الخبر؟ هل هناك مشكلة حصلت؟ هز نوفل رأسه وقال: في الحقيقة هي ليست بالمشكلة، لكنني جئت بالنيابة عن أخي عصام لأمر ما. اندهش حسين مما سمعه وقال: ما الأمر؟ هل هناك شيء حصل لعصام؟ سارع نوفل وطمأن حسينا قائلا: لا 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 تقلق، هو بخير، لكنه خجل مما يريد قوله لك. تعجب حسين وقال: خجل؟ ومن ماذا؟ قال نوفل: هو لا يريد الاستمرار في العمل في المحل إلا إذا تم تغيير طبيعة العمل فيه. رد حسين وقال: ولكن الحمد لله فالمحل بات يدر أرباحا لا بأس بها رغم أنه في بداية الطريق، فلماذا هذا التغيير؟ وبعد كلام طويل بين حسين ونوفل اقتنع حسين بتغيير طبيعة العمل في المحل تلبية لرغبة صديقه عصام. أعزائي، رغم ما قام به حسين لأجل عصام إلا أن الأمور لم تكن تسير بشكل مرد بينهما، فعصام لم يكن يحضر إلى المحل كعادته مبكرا، وكالعادة أيضا كان حسين هو من يقوم بإدارة أغلب شؤون المحل، والذي سبب له انزعاجات كثيرة اضطرته في بعض الأحيان إلى أن يفكر هو في فسخ الشراكة. ذات يوم جاء عصام واقترح على حسين شراء بضاعة من السوق. رد عليه حسين قائلا: هذه البضاعة غير نافعة، بل سوف تضر بنا، لأنها بصراحة ذات موديل قديم ولا تنافس البضايع الأخرى المشابهة لها. أصر عصام على شرائها وقال: المحل ليس ملكا لك وحدك، فهو ملك لي أنا أيضا، وعندما أرغب في شراء شيء فمن حقي ذلك، كما أنت من حقك أن تشتري ما تراه مفيدا له. وهنا قال حسين لعصام: أنت الآن اعترفت يا أخي بأن الشيء المفيد هو لوحده الذي يجب التجارة به، أما بقية الأشياء فلا داعي لشرائها أبدا. تمتم عصام وقال: ولكني أرى في هذه البضاعة ربحا وفيرا، صدقني. لم يوافق حسين على ذلك، لأنه كان يدرك بأن ما يقوله عصام لم يكن نابعا من حرصه على المحل، بل كان يريد شراء البضاعة لأنها تعود لأحد أصدقائه في السوق ليس إلا. نعم أعزائي الكرام، لما عاد حسين إلى البيت وجد أمه في حالة صحية متردية. اضطرب بادي الأمر قليلا، لكن اضطرابه ازداد أكثر بعد أن عرف من أخته أن الطبيب قد أوصى بإجراء العملية الجراحية لأمهما بسرعة لكي لا يتفاقم المرض. وبعد حديث طويل مع أخته ومشاورات مع أمه، تم الاتفاق على مقابلة الطبيب الأخصائي عند الصباح لإجراء العملية الجراحية. وفي هذه الحالة كان على حسين أن يأخذ قسطا من أرباحه المودعة في المحل ويعطيها إلى الطبيب، لكنه فوجئ بأن شريكه عصاما قد تصرف بكامل ما هو مودع في المحل من نقود لأجل شراء تلك البضاعة، ما أغضب حسينا كثيرا. فقال لعصام بعد عودته من السوق وبكل عصبية: كان الأجدر بك أن تتصل بي على الأقل قبل أن تتصرف لوحدك برأس مال المحل. هل تعرف بأنني بحاجة ماسة جدا إلى النقود لمعالجة أمي؟ هل تعلم بأن علاج أمي في المستشفى كم يكلف اليوم؟ لم يصبر عصام على توجيه حسين التهم له، فانهال هو الآخر بكلام لا يليق بهما. في المقابل رد حسين عليه، ورد أيضا عصام على حسين، حتى تطور الأمر وراح الاثنان يتشاجران شجارا، دفع بالآخرين لأن يتدخلوا لفضه، ولكن دون جدوى، لأن أعصاب حسين قد انهارت وأعصاب عصام كذلك.
وهكذا أعزائي المستمعين، وجب علينا بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم أن نتوجه إلى فضيلة الشيخ شاكر شيبي الباحث الإسلامي من طهران لسؤاله عما جاء في القرآن الكريم من أحكام شرعية فيما يخص الشراكة وأصولها سواء بين طرفين أو أكثر، وما هو الحكم في حالة عصام وحسين، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشركة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، كما جاء في كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وعند العلامة المحقق السيد إسماعيل المرعشي قدس سره تعرف الشركة بأنها اجتماع حقوق ذوي الحقوق في الشيء الواحد على سبيل الشياع، وذلك ليشمل التعريف الشركة في القصاص وحد القذف والرهن والشفعة ونحوها. ثم أن الشركة قد تحصل بالعقد، كما إذا تعاقد المتشاركان أو المتشاركون على تأسيس شركة تجارية أو صناعية أو زراعية أو ثقافية ونحوها، وقد تحصل بالقهر ومن غير عقد، كما إذا توفى الوارث وترك بين وراثه ملكا مشاعا، أو اختلطت حبوب كانت لأفراد لا يمكن تمييزها بعد الاختلاط، فأصبحت حقوقهم واستحقاقهم في هذه الحبوب المختلطة مشاعا بينهم، فهم شركاء قهرا. قالوا أيضا الفقهاء: والمال المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة، كالإجارة والحبس والسكنى والطرق العامة ونحوها، وقد يكون حقا كالخيار والشفعة والقصاص كما مر. وقالوا أيضا: وتدل على جواز عقد الشركة ومشروعيته في الإسلام أنها من المعاملات العرفية الضرورية، مضافا إلى الإجماع والنصوص من الآيات والروايات. فمن الآيات قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سورة الأنفال آية 69، دلت على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب. ومنها قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، سورة النساء آية 12، لالتزامها الشركة. ومن الروايات ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يشارك في السلعة قال عليه السلام: إن ربح فله وإن وضع فعليه. كتاب الوسائل، كتاب الشركة، الباب الأول، الحديث الأول، وغيره من الأحاديث الأخرى التي لا مجال لبيانها في هذا الوقت المحدد. وإذا أراد رجلان أن يشتركا كما في حال الأخوين عصام وحسين، وأخرج كل منهما مالا مثل مال صاحبه، ثم خلطا ذلك على أن يبيعا ويشتريا، فما كان في ذلك من فضل أي ربح كان بينهما، وما كان من وضيعة أي خسارة كان عليهما بالسواء. ويجب على الشركاء أو الشريكين هنا العمل بما اشترطوه، ولا يجوز التخلف عن الشرط، والمؤمنون عند شروطهم كما يجب الوفاء بعقودهم وعهودهم، ومن ينكل عن الشروط يكون مسؤولا أمام الشرع المقدس في هذا النكول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد أن استمعنا إلى فضيلة الشيخ شاكر الشيبي الباحث الإسلامي من طهران، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت لسؤاله عن التداعيات الاجتماعية التي خلفها عدم التفاهم وعدم الانسجام ما بين عصام وحسين، وما هو رأي القانون المدني وكل ما هو متعارف عليه في البدء بأي مشروع شراكة، لنستمع إليه.
في الواقع حينما يكون اثنان أو أكثر شركاء في عمل ما، لابد أن يلتقوا جميعا على أن هذا العمل يحقق هدفا يعود بالفائدة عليهم جميعا. في مثل هذه الحالة هناك شريكان، هذان الشريكان أحدهما قد تولى الشراكة والاطلاع بالأعمال المتعلقة بها، والثاني لم يتعاطى بهذه الشراكة إلا أنه شريك قانوني وقد أولى شريكه الآخر ثقته المطلقة، بحيث أن هذا الشريك يدير الأعمال ويحتفظ طبعا لصاحبه أو لشريكه بما له من حقوق، ذلك لأنه لا يريد أن ينخرط شخصيا في هذا العمل، وفي نفس الوقت هو يثق في شريكه وبالتالي أولاه الثقة المطلقة. فتبين بالنتيجة إذا صح قول هذا الذي يقول أنه لم يتلقى أي فائدة من هذا العمل، قد أخلى الشريك الآخر بعهوده، ويكون أهلا للثقة التي أولاه إياها الشريك الآخر. هذه طبعا مسألة تحدث مشكلة شخصية كبيرة، ويترتب عليها تداعيات اجتماعية ونفسية، إنها خلاف على أمر ما لابد للقانون أن يحله، وفي نفس الوقت يتحول هذا الخلاف إلى خلاف شخصي، بحيث أن من يشعر أن الآخر قد استولى على حقوقه أو على نصيبه من هذه الحقوق، فيشعر تجاهه بالحقد والكراهية، بما يؤدي أحيانا إلى أمور لا تحمد عقباها. فهذه مسألة فعلا شائكة جدا، وحلها يجب أن يكون على مراحل وفقا لما هما عليه من مراحل قد قطعاها معا. يعني مثلا في البداية لابد أن يتفاهما وجها لوجه، أن يقابل كل واحد منهما الآخر ويشرح له ويسمع وجهة نظر الآخر. إذا لم يستطيع إلى ذلك إلى حل ما بالتفاهم المباشر، سيلجأان مثلا في خطوة ثانية إلى الأصدقاء أو الوسطاء الذين يعرفون كثيرا عن هذا الأمر، وقد يمكن أن يؤثروا في عملية إيجاد حل لهذه القضية الشائكة. أما إذا لم يستطيعوا كذلك، لم يستطع الأصدقاء أنفسهم أو الذين قد أحاطوا بالقضية من قبل أن يساعدوا، هنا يتحول النزاع إلى نزاع شرعي وقانوني، ولا بد للمسألة القانونية أن تحله، لا أن يلجأ الشخص إلى تحصيل حقه بنفسه كما يقال، بمعنى أن يواجه الشخص الآخر ويكرهه بالقوة على إعطائه الحق. لا بد في المرحلة الأخيرة من اللجوء إلى الشريعة والقانون، والشريعة والقانون هما المرجعان الأخيران اللذان يبتان بهذه العملية. إلا أن ذلك حتى ولو بعد أن يعطي القانون والشريعة رأيهما في الموضوع ويحكم الأمر من الناحية الشرعية والقانونية، لابد أن يترك الأمر رسوبيات عند هذين الشخصين، وبالتالي يحتاجان فيما بعد إلى إعادة بناء علاقتهما من جديد، لأن هذه العلاقة تكون قد تصدعت نتيجة فقدان الثقة بينهما.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي الكرام حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، كما نشكر لضيفينا الكريمين على حسن الاهتمام والمشاركة معنا، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من البرنامج. إلى اللقاء. للمؤمن
جنان زاهرات.